هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد معكم من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم ومرحبا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
سؤال من الأخ يونس عبد الرسول يقول: كيف نتدارس القرآن الكريم وكيف نكون على صلة دائمة مع كتاب الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى الأخ السائل وإلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين. مما لا شك فيه لدى مسلم من المسلمين أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وأن هذا الكتاب الإلهي العظيم هو أعظم كتاب أخرجه الله سبحانه وتعالى وأنزله لعباده وأرسله على يد أعظم ملائكته وهو جبرائيل عليه السلام، وأرسله وأمر بتبليغه أعظم أنبيائه وهو سيد خلق الله عز وجل من الأولين والآخرين. وقد ورد في كثير من الروايات، فضلا عن الآيات الكريمات التي تحدثت عن وصف القرآن الكريم بأنه هدى للمتقين، بأنه كتاب أخرج للناس ليخرجهم، مضمون الآية الكريمة، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، أو كما يقول المعصوم عليه السلام: لقد تجلى ربكم لكم في كتابه لو تبصرون، طبعا بنور البصائر لا الأبصار. هذا وغيره الكثير الكثير مما ورد في أوصاف القرآن الكريم يعطينا عظمة خاصة وامتياز خاص للقرآن الكريم، حيث إنه يخاطب في الإنسان ويناغي في الإنسان أعظم قضية، وهي قضية نجاة الإنسان، خلاص الإنسان، سواء في الدنيا أو الأهم في الآخرة، في الحياة الأبدية. هذا يستدعي من كل إنسان متأمل، من كل إنسان يريد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى بحقيقة العبودية، أن يقف عند الثقل الأكبر، عند أعظم مصدر للمعارف الدينية، للمعارف الإلهية، للمعارف التي تنظم معتقدات الإنسان، تنظم حياة الإنسان، سلوكيات الإنسان، حياة الإنسان، منزل هام وأساسي من منازل الثواب لهذا الإنسان الذي هو أحوج ما يكون إلى الثواب الإلهي وإلى الرضا الإلهي العظيم. هذا الشعور في الحقيقة إذا ما استطاع الإنسان أن يحييه في نفسه، في عقله، في قلبه، فإنه سيعيش عظمة القرآن. وهذه الخطوة الأولى والأساسية والمفصلية التي تجعلنا نتعامل مع القرآن تعاملا صحيحا وسليما، تعامل التلميذ الصغير الصغير أمام الأستاذ العالم الكبير الكبير. فإذا كان الله عز وجل يريد أن يخاطبنا فقد خاطبنا في هذا الكتاب، إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يسوقنا نحو الكمال وهو يريد أن يسوقنا نحو الكمال فقد أخرج لنا في آيات هذا القرآن الكريم ما يسوقنا نحو الكمال، وهو القائل عز وجل: وما فرطنا في الكتاب من شيء. على هذا الأساس إحساس عظمة الإحساس بعظمة القرآن، استشعار هذه العظمة في العقول والقلوب، هو الخطوة الأساسية والمقدمة الأولى التي لا بد منها لإمكانية الاستفادة بعد ذلك من القرآن الكريم. هذا هو الخط العريض. أما الخطوط التفصيلية فقد ذكر الكثير الكثير، سواء في الآيات القرآنية، إن من جهة التدبر في آيات القرآن، إن من جهة محاولة تطهير النفوس لأن القاعدة الإلهية في المعارف الربانية تقتضي أن يكون الإنسان مصداقا لقوله تعالى: فسالت أودية بقدرها. كل إنسان بقدر صفائه النفسي، بقدر صفائه الروحي، يستطيع أن يغترف من معارف القرآن الكريم، من بحار هذه المعارف العظيمة والعطيرة. لا شك أن الارتباط أيضا بالنبي وآله الطاهرين والتوسل بهم وتأمل كلماتهم الهادية إلى القرآن الكريم، وهم الثقل الأصغر بعد هذا الثقل الأكبر، نعم المعين ونعم الهادي إلى هذا الهادي العظيم الذي هو هذا الكتاب الإلهي العظيم. الحديث حول هذه النقطة التي سأل عنها الأخ حديث يطول ويطول جدا، نحاول في هذه اللحظات أن نختصر كل القضية التي نعيش من أجلها أو ينبغي أن نعيش على ضوئها وفي ظلالها لنستقيم على الطريقة، فنستقي الماء الغدق في الدنيا ونستقي الرحمات الإلهية العظيمة في الآخرة.
أحسنتم سمعت الشيخ. الأخ يسأل أيضا حول شركة أجنبية، يقول بأنها شركة أجنبية جديدة نزلت بالبحرين، ومن ضمن مشاريعها ومن ضمن شروطها أن يدفع الإنسان المساهم بالشركة مبلغا وقدره كذا دينار بحريني مرة واحدة 330 دينار، وكذلك من ضمن شروطها الشخص الذي ساهم بالمبلغ المذكور أعلاه للشركة عليه أن يأتي بأشخاص آخرين يضمهم للشركة بنفس المبلغ، وبهذه الطريقة يستفيد كل من المساهم والشركة، بحيث ينزل للمساهم مبلغ من الشركة كلما جاء بشخص للمساهمة، وهذا المبلغ قدره $50، فهل يجوز الدخول أو لا؟ في الواقع هذه
أيضا شبيه التسوق الشبكي، ما يسمى
هي ولكن الآن لأنهم وجدوا أنهم مجابهون بفتاوى العلماء بعدم الجواز أخذوا ينزلون بصور أخرى. الآن ما رأيكم وما رأي الشرع في ذلك؟
طبعا قضية التسوق الشبكي طرحت على أكثر الفقهاء، قسم منهم اعتبر المعاملة من باب الأكل أكل المال بالباطل، وقسم من الفقهاء لم يذكر هذا الكلام بشكل واضح لكنه قال أنا لا أجيز الدخول في هذه المعاملة لأنها معاملة غير واضحة المعالم وغير واضحة الأهداف. عموما إذا كانت هذه الشركة التي يتحدث عنها الأخية نفس قضية التسوق الشبكي، فمعظم الفقهاء يمنعها أو يحرمها.
نعم.
وإذا كان يسأل عن شركة غير قضية التسوق الشبكي، فأنا أطلب من الأخ، لأن المسألة الفقهية مسألة حساسة ودقيقة، إذا أرادنا أن ندلي برأي الشريعة المقدسة في مورد من الموارد، بل أطلب هذه رسالة مفتوحة لجميع الإخوة والأخوات، أن يذكروا القانون التام للشركة، لأن إهمال جزء قد لا يراه الأخ أو الأخت السائلة مؤثرا في الفتوى قد يكون مؤثر، لأنه يقودنا إلى الربا أو يقودنا إلى تقوية أعداء الدين على المسلمين أو يقودنا إلى مكان. الآن الأخ لم يبين سوى نقطتين من الشروط، لا ندري إن كانت هناك شروط أخرى أساسا أو لا، ولا ندري إن كانت هذه الشروط الأخرى مطابقة للشريعة المقدسة أو غير مطابقة للشريعة المقدسة. كما تفضلتم قبل قليل، هم بدأوا يحسنون صورة ما سمي بالتسوق الشبكي، يبدلون بعض الصور بعض مع الحفاظ على الجوهر، نريد أن ننظر في كل صورة من الصور أن هل تتوافر فيها الشروط الشرعية أو لا تتوافر فيها الشروط الشرعية. طبعا من حيث المبدأ أن يكون لدى الإنسان أرباح يجنيها من خلال اشتراكه في شركة من الشركات، أن يكون اشتراكه وعضويته في الشركة مشروطة بأن يأتي معه بخمسة أعضاء أو ستة أعضاء، هذه شرائط من حيث المبدأ بمعزل عن التفاصيل هي شرائط شرعية لا مشكلة فيها. أن يكون هذا الإنسان أيضا له مكافأة مالية كلما جاء بمشترك جديد، أيضا لا بأس بهذا لا مشكلة، فهو قد عمل عملا محترما بدعوته بعض الأعضاء وإقناعهم للدخول في المعاملة أو في هذه الشركة، لا بأس بهذا العمل من حيث المبدأ، هذا عمل لا بأس به لا مشكلة فيه. لكن لا أستطيع أن أقول الآن بأن الشركة التي سأل عنها الأخ مطابقة للمواصفات الشرعية، لأن الأخ لم يعرض القانون الأساسي لهذه الشركة بشكل كامل، دفتر الشروط لم يعرضه بشكل كامل حتى نعطي الرأي الحقيقي والكامل للشريعة المقدسة فيما يرتبط بهذه الشركة. فإذا كان الأخ يرغب بشكل حثيث وأكيد في معرفة رأي الشريعة فليرسل إلينا بالهيكلية التامة والشروط التامة، دفتر الشروط ما يعبر عنه بدفتر الشروط للتعامل في هذه الشركة حتى ننظر فيه ونعطي رأي الشريعة المقدسة ورأي المراجع العظام إن شاء الله.
نعم. الآن الشرطان اللذان ذكرهم الأخ ألا يعتبران من صور هذه الشبكات، شبكات التسوق الشبكي؟ يعني هو يدفع مبلغ من المال، هذا شرط،
فيكون شريكا،
فيكون شريكا مساهما،
يعني يصبح أحد المساهمين. نعم. في الشركة هذا لا مشكلة فيه في حد نفسه.
طيب الشرط الثاني أن يأتي بشخص
أيضا،
وكلما أتى بشخص يأخذ مبلغا من المال قدره كذا، ذكره هنا $50،
لا يوجد مشكلة وهكذا. في هذا الجانب ما المشكلة في أن الإنسان يعمل في الحقيقة موظفا لدى الشركة أو شبه موظف، شبه موظف ليس موظفا بالمعنى الصحيح للكلمة. نعم. ويكون لديه مكافأة، كلما أقنعت شخصا أن يصير عضوا في هذه الشركة فلك $50 مقطوعة.
هذا هو التسوق أو التسويق الشبكي.
بهذا المقدار لا توجد مشكلة شرعية بالعنوان الأول أقول أخ معروف.
نعم.
أما بالعناوين الثانوية بعض الإخوة يقولون هذه شركات أساسها شركات صهيونية تدعم الكيان الصهيوني أو إلى ما هنالك، هذه محرمات من جهات أخرى. نعم. الآن افترض أن مسلما أسس شركة بهذا الأساس أصلا غير مرتبطة بالشبكات العالمية التجارية هنا في الجمهورية الإسلامية، وبنى نظام شركته على أنه يقبل شركاء مساهمين، أولا السهم أقله 300,000 تومان لنقل.
نعم.
ويشترط عليه حتى يصير سهما فاعلا بالإضافة إلى دفعه 300,000 تومان أن يأتي بخمس مشتركين على صفته، كل واحد منهم يأتي ب300,000 تومان حتى يصير شريكا، وتعطيه الشركة 50,000 تومان مكافأة، تشترط عليه وتعطيه مكافأة أيضا. نعم. على كل عضو جديد يدخله في الشركة. نعم. هذه شروط شرعية وأعمال شرعية لا توجد فيها مشكلة بالعنوان. نعم. الأولي ليس أكلا للمال بالباطل، يعني بعبارة أخرى ما يمارسه هذا الشخص من ما يسمى بعمل الدلالة ها؟ نعم. أو السمسرة في بعض. نعم. المجتمعات نظير ما يفعله الآن مشاور الأملاك ها؟
نعم.
المستشار في الأملاك الذي يتولى بيع العقارات ويأخذ سهم نسبة مئوية 1% أو 0.5%، أو يتولى إيجار البيوت مثلا ويأخذ مقدارا. أنت كلما جئت بعضو جديد للشركة على اسمك وأمضى هو أنك أنت الذي جئت به مثلا أو أثبت هذا أو أقر به، أنت تستحق مقطوعة مالية $50 كما عبر الأخ، أو كما أنا عبر في الجمهورية الإسلامية مثلا 50,000 تومان. من حيث المبدأ لا توجد مشكلة. نعم. من حيث المبدأ،
ولكن المشكلة في الأصل،
المشكلة إذا كانت هذه الشركة مرتبطة بشركات تدعم الكيان الصهيوني أو إلى ما هنالك، أو لديها هدف نهب ثروات المسلمين، هنا تصبح القضية أخ معروف تحتاج إلى ولي الأمر.
نعم.
ولي الأمر إن صح ولي الأمر في الدولة الإسلامية أو في العالم الإسلامي أقول أيضا ككل، إذا شخص أن في هذا نهب لثروات المسلمين، في هذا إضعاف لاقتصاد المسلمين، في هذا خطر على سير العملية الاقتصادية في البلاد الإسلامية، هنا يحكم ولي الأمر ولو كانت الشرائط الأولية بمعنى الحكم الأولي متوفرة.
نعم. هذا التوضيح كان لازما، لأن الآن هذه الشروط شروط شرعية كما تفضلتم لا مشكلة فيها على الإطلاق، تبقى المشكلة في الهدف وخلفية هذه الشركات، ماذا تريد أن تفعل، إلى ماذا تهدف. هذه هي المسألة التي بنى عليها العلماء تلك الفتاوى بعدم الجواز. نعم. لأنه ربما قيل يعني
طبعا بعض العلماء أنا رأيت أنه عبر بأكل المال بالباطل طبعا.
نعم.
وهذا يعني أنه حتى على مستوى الحكم الأول المعاملة باطلة
أيضا.
إيه. ولكن نعم. بعض المراجع العظام وجدت نعم ولكن بعض المراجع العظام وجدت أنهم لم يستشكلوا في الشرائط في دفتر الشروط في شركات التسوق الشبكي، ولكنهم قالوا مع ذلك نحن لا نجيز لا نجيز. نعم يوحي بالذي تفضلتم به أنهم يرون في هذا إما دعم للكيان الصهيوني أو سلب لاقتصاد المسلمين أو محاولة أخذ الثروات، لأن دفت هذه الشركات الطائلة الأموال المرتبطة ب الشركات العظمى العالمية في منظمة التجارة العالمية أو غيرها أو الصهيونية العالمية، هذه لا شك أنها تهدف إلى أهداف. قلت ولي الأمر كبار مراجع الدين العظام يمكن أن يتوصلوا إلى حقيقة الأمر في هذا من خلال مستشاريهم ومن خلال من يثقون بهم ممن هم في عالم الاقتصاد، فيكشفون أحابيل مثل هذه الأعمال التي تريد وتروم كيدا بالإسلام والمسلمين.
أحسنتم سمحت الشيخ. إذن نشكر ضيفنا سمحت الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. وإليكم في مالي عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. إلى لقاء جديد، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم.